الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعدما انتهى المصنف من ما أورد من أحاديث في باب الأذان، قال: باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة، والشروط جمع شرط، ويجمع أيضا على شرائط، تقول شروط وشرائط، وكل منها جمع لشرط. والشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها الساعة، أي علاماتها، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. هذا في من حيث اللغة. أما الشرط في الاصطلاح فيعرفه الأصوليون بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثاله الإحصان، شرط للرجم. الزاني لا يرجم إلا أن يكون محصنا، فهو شرط في حصول الرجم أو حكم الرجم. فإن وجوب الرجم ينتفي بانتفاء الإحصان، لكن لو حصل الإحصان لا يلزم منه الرجم، فينتفي الرجم بانتفاء الإحصان. يعني غير المحصن لا يرجم، يجلد. فالإحصان شرط في الرجم، فلا يرجم إلا المحصن. ومثال آخر وهو الحول في وجوب الزكاة، الحول في وجوب الزكاة شرط من شرائط الزكاة، هو حولان الحول عليه، فينتهي وجوب الزكاة لانتفاء هذا الشرط، فلا يجب تجب الزكاة إلا عند تمام الحول. وكالوضوء، الوضوء شرط لصحة الصلاة، يتوقف وجود الصلاة الشرعية يعني المجزئة المقبولة على الوضوء، أو ما يقوم مقامه عند العذر. وقد لا تصح لعدم شرط آخر، مثلا عدم استقبال القبلة، عدم ستر العورة كما هو سيبدأ المصنف. والفرق بين الشرط والركن، من يعرف يا إبراهيم؟ ما سمعته. خارج الماهية، يعني خارج الصلاة، والركن داخل الصلاة، داخل الماهية يقولون الأصوليون. إذن الركن داخلها والشرط خارجها. طيب اقرأ يا محمد، ما نريد أن نطيل في المقدمة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر تحت كتاب الصلاة منه في باب شروط الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وفي لفظ للبخاري: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا الراوي أبو هريرة، فهو يسأل أبا هريرة: ما الحدث يا أبا هريرة؟ هكذا في الصحيح. قال: فساء أو ضراط. لكن يعني هو الحدث فقط هو في الفساء والضراط؟ قالوا بأنه نبه على الأكبر بالأصغر، فمن باب أولى الحدث الأكبر، ومن باب أولى البول والغائط، ما دام نبه على أن هذا هو من نواقض الوضوء، فما هو أعظم منه من باب أولى، كالحيض والنفاس والجنابة، وهذا الحدث الأكبر، ومن الحدث الأصغر البول والغائط، كلها يعني تكون شرطا من باب أولى. قال المصنف: واللفظ ها لمن؟
مسلم.
بل هو للبخاري أيضا، بل اللفظ للبخاري أيضا، كما في كتاب الحيل رقم 6954، فهذا يعني ذهول من المصنف، وإلا في اللفظ أيضا هو من موجود عند البخاري في كتاب الحيل من الصحيح. قال: لا يقبل الله، المراد بالقبول الإجزاء المرادف للصحة، أي لا تصح، فأطلق هنا عدم القبول، نفي القبول، والمراد الإجزاء، لا تجزئه صحة، والإجزاء الذي بمعنى الصحة، فإن الصلاة لا تكون مقبولة ممن أحدث حتى يتوضأ، أو ما يقوم مقام الوضوء عند العذر. أما قوله إذا أحدث، فمعناه إذا وجد منه الحدث. متى إذا أحدث؟ متى؟ قبل الصلاة ولم يتوضأ، أو في أثناء الصلاة؟ يعني إذا وجد منه حدث قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة، والحدث هو كل ناقض للطهارة، كل ناقض للطهارة، فيشمل الحدث الأكبر كالحيض والنفاس والجنابة، والأصغر كالبول والغائط، وما نبه عليه أبو هريرة الفساء أو الضراط. وقلنا بأن أبا هريرة أراد أن ينبه بالأخف على الأكبر، على الأغلظ الأعلى، حتى يتوضأ، أي يتطهر بالوضوء أو بالتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، يعني بشرطه. لو اختصرناه فقلنا هو يعني أن يتطهر بالوضوء أو بالتيمم بشرطه. وشرط جواز التيمم إما فقد الماء وإما عدم القدرة على استعماله. دل الحديث على أن الطهارة شرط، على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وشرط إذا كان شرطا لصحتها فهو شرط لقبولها، يعني غير الصحيحة لا تكون مقبولة. والصلاة هنا المراد بها الفرض والنفل، يعني الصلاة فرضها ونفلها، وأيضا صلاة الجنازة، حتى صلاة الجنازة لا تقبل، يشترط لها هذا الشرط لأنها صلاة. وأيضا يؤخذ من الحديث أن صلاة المحدث حرام، يعني لا يجوز للمحدث أن يصلي حتى يتوضأ، لأن الله تعالى لا يقبلها. والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لا يقبله حرام، لأنه محادة لله ونوع من الاستهزاء بالدين، نوع من الاستهزاء بالدين، يعني واحد يتعمد ويذهب ويدعي أنه يصلي وهو على غير طهارة، فهذا فيه استخفاف واستهزاء بالدين وبالشرع. وأيضا هذا فيه تعظيم لشأن الصلاة، تعظيم في الأخير نترك وقتا، تعظيم لشأن الصلاة وأنها من أجل الطاعات وأفضل القربات، لأجل هذا اشترطت لها الطهارة، لأنها هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وامتنع أن يتقرب العبد بها إلى ربه إلا على طهارة، إلا على طهارة. وهناك تعظيم قدر الصلاة في كتاب للمروزي اسمه تعظيم قدر الصلاة. أن الوضوء لا يجب لكل صلاة ما دام متوضئا، يعني الذي توضأ للعصر وبقي ولم ينتقض وضوءه فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ لصلاة المغرب ما دام على وضوئه، وإن استحب، لكن الكلام عن الوجوب، لا يجب عليه حتى ينتقض الوضوء. إذن أن الوضوء لا يجب لكل صلاة ما دام مستصحبا لوضوئه الأول، ما دام متوضئا ولم ينتقض وضوءه. والحديث كما قال العلماء محمول على من ترك الوضوء بلا عذر، أما من تركه لعذر وأتى ببدله وهو التيمم فالصلاة مقبولة قطعا، لكن بشرط أن يكون بشرطه كما تقدم، شرط إما أن يكون فاقدا للماء وإما أن يكون عاجزا عن استعمال الماء. لماذا تكون مقبولة؟ لأنه أتى بما أمر به بقدر الاستطاعة، واتقوا الله ما استطعتم. وهذا الوضوء شرط من شروط الصلاة. كم شروط الصلاة يا إبراهيم؟ شروط الصلاة هو ما نبغى نعم شروط الصلاة يقول أخونا تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث، وهذا منه ورفع الحدث، وإزالة النجس ما من الثوب أو من الجسد أو من البقعة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية. فهذه تسعة شروط للصلاة، وهذا أحدها، وهو رفع الحدث.
ثم قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. رواه مسلم.
قوله لا ينظر، الصيغة صيغة نفي، نفي، وهو بمعنى النهي، بمعنى النهي. قالوا: والنفي أبلغ من النهي، لأن فيه تقريرا وتأكيدا لاجتناب النظر. وعورة الرجل المراد الرجل الذكر، وفي رواية عند مسلم، وهذه مستعملة حتى عند العوام، عرية الرجل، وسيأتي ضبط عرية وعرية الرجل وعرية الرجل كما يقول النووي. قال النووي: ضبطنا هذه اللفظة عرية، يظهر هذا هو الأشهر، ضبطنا هذه اللفظة الأخيرة على ثلاثة أوجه: عرية بكسر العين عرية، وإسكان الراء. ترى الضبط مهم، وخاصة للذين يعني يعدون أنفسهم إما للتدريس أو الخطابة أو فكم نسمع من الأخطاء في الأحاديث. قال يقول: وإسكان الراء وعريت، هذا الضبط الثاني، وعريت بضم العين وإسكان الراء، يعني الفرق بينهم الضم والكسر. نعم. وعرية مصغر، وعرية بضم العين، هذا كلام النووي، بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء، عرية. وكلها يقول النووي صحيحة، وكلها صحيحة. قال أهل اللغة: عرية الرجل متجرده. والثالثة يعني عرية على التصغير، رجع لها مرة ثانية ليبين لك أنها يعني على صيغة التصغير. وفي مطالع الأنوار، لمن مطالع الأنوار؟ إيش؟ هذا تلميذ القاضي عياض، والقاضي عياض له مشارق الأنوار، يعني لشرح الألفاظ الصحيحين. وتلميذه هذا ابن قرقول مغربي. قرقول هذا له مطالع الأنوار. في شرح صحاح الأخبار قال: متجرده كناية عن العورة. ولذلك كل الآن ما تستغني بمصدر عن مصدر، فهذا يقول لك كناية عن العورة، هي يطلق عليها متجرده، وفي بعض المصادر ولعل منها شرح النووي وهذا من الطباعة متجردة ولا لا معنى لها. ورجعت أكثر من مصدر والمصادر اللغة تجدها متجرده أي كناية عن عورته. قال ابن العثير, إيش اسم كتاب ابن العثير؟
النهاية.
ها أهل الحديث, النهاية في غريب الحديث والأثر, النهاية في غريب الحديث والأثر. يريد, يقول يريد ما يعرى منها وينكشف وينكشف. وقال القاضي عياض في المشارق, مشارق الأنوار, أي إلى متجرده كناية عن الفرج. فكل هذه تدور حول العورة المغلظة. والعورة شرعا هي كل ما حرم الله كشفه أمام من لا يحل له النظر إليه. الذي يستثنى من يحل النظر إليه مطلقا هي الزوج والزوجة والتفاصيل في كتب. وقد يكون لعذر عند التطبيب, عند الطبيب في بقدر الضرورة, بقدر الضرورة ولا يزاد عليها. قال هذا في الرجل. قال ولا المرأة, يعني لا تنظر إلى عورة المرأة, ولا المرأة إلى عورة المرأة, أي لا, فلا يجوز نظر المرأة إلى عورة المرأة كما قال في الرجل. قال ولا يفضي, ولا يفضي بضم الياء أي يباشر, يجعل البشرة تمس البشرة, لا تمس بشرته من غير حائل, من غير حائل. ولا المرأة كذلك. ومن باب أولى ماذا؟ الرجل مع المرأة. إذا كان المرأة مع المرأة فيه هذا الحكم, والرجل مع الرجل, فمن باب أولى وأشد تحريما الرجل مع المرأة طبعا غير الزوجة. طيب ما المراد بهذا؟ نحن أخذنا المفردات, لكن هذه المفردات تدل على ماذا؟ تدل على أنه لا يجوز, يحرم أن يضطجع الرجل مع الرجل وهما متجردان تحت ثوب واحد, بحيث تصل بشرة أحدهما إلى بشرة الآخر أي جزء. وذلك قالوا لخوف الفتنة أو حذر من مس العورة, لأنه لا يجوز أيضا مس العورة. فهذا الحديث فيه من الأحكام ومن الفوائد والآداب تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل, وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. قلنا المستثنيات كتب الفقه, يعني إذا كان طبعا عورة رجل إلى رجل هذه ما فيها زوج, هذه ما فيه إلا عند من تعلمون. فتحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل وهذا لا خلاف فيه, إجماع لا خلاف فيه. ولكن ما هي عورة, ما حد عورة الرجل, ما حد عورة الرجل أمام الرجل وأمام النساء؟ حد عورة الرجل ما هو؟ قالوا النساء المحارم, يعني النساء المحارم من السرة إلى الركبة, وفي كتب الفقه هل الركبة داخلة أو ليست داخلة، ويأتينا حديث ابن عباس وجرهد وحديث أنس في هل الفخذ عورة أو ليست بعورة، حديث قريبة جدا. قال يعني ولا الرجل إلى عورة، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. الفقهاء أكثرهم على أن يعني النظر عموما هذا لا خلاف فيه، لكن التحديد هو الذي فيه شيء من الخلاف. الأكثر أكثر الفقهاء في المذاهب الأربعة على إلا يعني من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، يعني هناك خلاف يسير. مثلا أبو حنيفة رحمه الله يقول الركبة من العورة، الركبة من العورة. لماذا؟ ما دليله ما سيأتي في حديث الفخذ عورة، الفخذ عورة. وهناك هل الغاية داخلة أو ليست بداخلة، ربما نتعرض إليها أو ننساها. سيأتي الكلام مفصل في إن شاء الله في الفخذ، لكن هذا هو الحد اللي عند أكثر الفقهاء. ولذلك يعني الذين يلبسون بعض الملابس الرياضية التي تنحسر عن الركبة ويبدو رأس الفخذ، فهذا صلاته باطلة على هذا القول، صلاته على هذا القول باطلة عند الأكثر، عند الأكثر. ونرى بعض الناس يجتهد في إحضار ابنه إلى المسجد، لكن لا يعلمه هذه الآداب، فتراه يلبس لباسا قصيرا يبدو منه بعض الفخذ، والفخذ عند الجمهور عورة، والفخذ عند جمهور أهل العلم عورة، وسيأتينا إن شاء الله في هذا. وأيضا دل الحديث على أن تحريم نظر المرأة إلى عورة المرأة، وحدود عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة كالرجل مع الرجل. فالساق يقول العلماء والنحر والرقبة ليس بعورة بالنسبة لمن؟ لنظر المرأة إلى المرأة، الرجل ما يدخل برا. نعم، لكن هنا فائدة يذكرها الشيخ العثيمين أحببت أن أنقلها إليكم، وهو من فقيه هذا العصر رحمه الله رحمة واسعة. يقول يجب أن نعرف أن النظر شيء وأن اللباس شيء، يجب أن نعرف أن النظر شيء وأن اللباس شيء. فالنظر إذا أجزناه مثلا عند المحارم، نظر إلى الصدر والذراعين والساقين، وعند النساء، عند النساء، ويقول هذا شيء، وأن اللباس شيء، يعني هذا لا يدل على أن تلبس المرأة لباسا قصيرا، هذا شيء وهذا شيء. فأما النظر فقد علم حكمه الذي ذكرناه الآن، وهكذا يقول الشيخ بعد أن بين الحكم الذي ذكرناه أن عورة المرأة عند النساء من السرة إلى الركبة. لكن هل يؤخذ منه أنها يجوز لها أن تلبس لباسا قصيرا إلى حد الركبة وإلى السرة وتكشف الباقي؟ يقول فقد علم حكمه من هذا الحديث أنه لا يجوز النظر للعورة. وأما اللباس يقول الشيخ فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا لا يستر إلا العورة وهي ما بين السرة والركبة. ولا أظن هذا من براءة الشيخ, ما يرى الناس. يقول ولا أظن رحمه الله يقول وأما اللباس فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا لا يستر العورة وهو ما بين السرة والركبة. قال ولا أظن أن أحدا يبيح للمرأة أن تخرج إلى النساء كاشفة صدرها وبطنها وفوق السرة وساقها. يقول لا أظن. ودل الحديث على تحريم نظر المرأة الأجنبية إلى عورة الأجنبي كتحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل. وأما محارم المرأة وأما محارم النساء في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة, بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء, فتكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين ولكن لا تجعل اللباس قصيرا. يكرر مرة ثانية. انظروا هذا في مجموع فتاوى الشيخ العثيمين الجزء الثاني 277. هذا القول الأول, الأول في حد عورة الرجل والمرأة. القول الثاني أن عورة الرجل الفرجان القبل والدبر, وهذا يروى عن مالك وعن أحمد وهو اختيار أبو محمد بن حزم رحم الله الجميع, هم مجتهدون. واستدلوا بأدلة التي ستأتي أن الفخذ ليس بعورة كما سيأتي, منها كشف أبي بكر النبي قال أما صاحبكم فقد غامر, ومن حديث أنس عندما في غزوة خيبر عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فأجرى فمست فحسر أو انحسر روايتان الإزار عن فخذه فمست ركبة أنس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون بمثل هذا, لكن عليه جاء يعني جواب وسيأتي إن شاء الله. لكن الأظهر وهو الراجح إن شاء الله أن عورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى الركبة, من السرة, وهذا هو الأحوط, وهذا هو الأحوط كما سيأتي من قول البخاري. البخاري عندما أورد حديث جرهد في أمره النبي صلى الله عليه وسلم بستر فخذه وقال ما علمت أن عورة الرجل أن فخذ الرجل من عورته, عقب البخاري بقال وثم أتى بحديث أنس وهو في الصحيحين الذي في خيبر فقال وحديث أنس أسند, لأن أقوى إسنادا أصح لأنه في الصحيح, وحديث جرهد أحوط. فالأحوط أن لا يكشف عورته, وسيأتي هذا. أما عورة المرأة هذا عورتها في خارج الصلاة, أما في الصلاة فالجمهور على أن جميع بدنها عورة في الصلاة, هذا قول الجمهور, إلا وجهها وكفيها قالوا هكذا. وأيضا هذا مقيد بأن إذا لم يكن بحضرتها رجال أجانب، يعني المرأة إذا كانت تصلي وعندها زوجها وعندها أبوها وأخوها ولدها، يقول الجمهور لها أن تكشف وجهها وكفيها. ها؟ وهذا لكن إذا كان هناك أجانب كما في المساجد، في الحرم مثلا مكة والرجال قريب من النساء، فإنها لا تكشف وجهها. وعند الحنفية أن القدمين ليس بعورة في الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن القدم، لكن يشكل عليه كما قال أهل العلم يعني على هذا القول إذا كان القدم عورة خارج الصلاة. قلنا المرأة كلها عورة لحديث يرخينا شبرا، قالت إذا تنكشف أقدامهن أم سلمة، قال إذا يرخينا ذراعا. فهذا يدل على أن القدم عورة، فكيف تكون القدم عورة خارج الصلاة ولا تكون عورة في الصلاة؟ هذا الإشكال أورد على هذا القول، والله تعالى أعلم. فالأحوط هو ألا تكشف القدمين. الحديث أيضا فيه تحريم اضطجاع الرجل مع الرجل في ثوب واحد، وكذلك المرأة مع المرأة. قال النووي في شرح مسلم، قال هو يعني النهي هنا في الحديث لا يفضي الرجل للرجل، قال هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه، وهذا متفق عليه. يقول عاد على محمد أن ينظر هل متفق عليه بين جميع الفقهاء أو فقهاء الشافعية، من ما قال هذا ومن ما قال هذا. عند النووي عند أحيانا إذا لم يكن هناك قرينة تدل على هذا وعلى هذا، فبعضهم يحمل على أنه يريد اتفاق فقهاء الشافعية. بهز بن حكيم.
ثم قال رحمه الله عز وجل: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى حق أن يستحيا منه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، وإسناده ثابت إلى بهز وهو ثقة عند الجمهور.
بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، عرفتم الآن جده من وأبوه من؟ بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، فيكون بهز أبوه عن نعم حكيم، وجده معاوية بن حيدة. فإذن فأبوه حكيم بن معاوية وجده معاوية بن حيدة، هذا هو إذا جاء. وله نسخة، له صحيفة، له صحيفة كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال السائل، من هو السائل؟ معاوية ابن حيدة. قال قال عوراتنا، ويتقدم للنبي بهذا السؤال، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، ما نأتي منها وما نذر، أي يقول أي أي عورة نسترها وأي عورة نترك سترها، هذا المراد، لأن عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، نأتي بمعنى نكشف، ونذر معناه لا نكشف ونستر، هكذا فسره السندي في حاشيته على ابن ماجه. قال احفظ عورتك، أي استرها وصنها عن أن ينظر إليها، صنها كلها، كل ما يصدق عليه أنه عورة صنها كلها عن أن ينظر إليها. قال قلت من القائل؟ معاوية ابن حيدة. قال قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض، فإذا كان أي مختلطون فيما بينهم، مجتمعون في موضع واحد مثلا، وكان الغالب هو لبس العزر، تستطيع أن تمثل الآن بالحج لبس الإزار في الحج، فقد يتحرك الإنسان وتنكشف عورته، والتحرز منها يحتاج إلى يعني تنبه شديد، فهذا هم مختلطون في خيمة واحدة فيها كذا عدد، ويعني ليست هناك الملابس التي تستر على كل حال كالسراويل مثلا، بل هي أزر، فهو يسأل عن هذا فيقول لا نقدر على ستره، يعني يصعب عليه، يعني اللابس الإزار إن تحرك أو كان في يعني قد يكون النوم عذر، فقال فلا نقدر على ستر العورة على الوجه، يعني هو يقول لا نقدر على ستر العورة على الوجه المطلوب على الأكمل، فبعد يعني كأنه يقول لا بد أن يحدث شيء من الانكشاف في بعض الأحيان، إما لضيق الإزار كما في بعض ملابس الإحرام الإزار، أو لانحلاله أحيانا ينفك إن كان حزاما أو يعني طريقة لف على الجسد، أو لانحلاله لبعض ضرورة، فكيف يعني هذا معنى كلام، فكيف نصنع بستر العورة في مثل هذه الحالة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت، وهذه القاعدة العامة، اتقوا الله ما استطعتم، فأعادها للاستطاع، يعني هنا التهاون محض ممنوع لأنه استطعت، أما الذي خارج عن الاستطاعة فهو الذي لا يؤاخذ عليه، فقال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها، إن استطعت، أما إذا كان عن تساهل وتهاون فهذا ليس من الأعذار ومن المسموح به، إن استطعت. مثل هذا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين عندما شكى المرض البواسير، فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخر الحديث. الناس الآن هو لا يستطيع مثلا ركن واحد، مثلا يستطيع القيام ويستطيع الركوع، ولكن إما لعملية في الركبة أو لشيء من هذا لا يستطيع أن يثني ركبتيه عند السجود أو عند الجلوس بين السجدتين أو في التشهد، فيأتي ويأخذ الصلاة كلها على 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 كرسي، فهذا لا يصح، لا يصح في الفرض. أما في النفل فيصح، فإن كان يستطيع فله النصف، وإن كان لا يستطيع هذا الذي يقدر عليه فله الأجر كاملا. ولذلك هنا فيه تساهل كبير في هذا الباب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. وفي رواية للترمذي: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. إن استطعت ألا يراها أحد فافعل، والمعنى واحد. فإذا كان أحدنا خاليا، يقول معاوية بن حيدة، طيب انتهينا من الاجتماع، عرفنا الحكم أنه ما دام الإنسان يستطيع أن يستر عورته ولا يراه أحد فالواجب عليه أن يسترها. طيب إذا قال الرجل يريد أن يتعلم، فقال: إذا كان أحدنا خاليا، ما عنده، ليس لديه أحد، في خلوة ليس عنده أحد، أي فما حكم الستر حينئذ في حال الخلوة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله
تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منه، فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منه.
أي نعم. قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منه. يعني أنت إذا ما عندك أحد فاستحي من الله. أبو بكر يقول في تقدم أن أشرنا إليه أنه كان إذا يقول إذا حياء من الله إذا دخل الخلاء خمر وجهه، هذا من حياء الصحابة، وكبيرهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأفضلهم على الإطلاق. يعني فاسترها طاعة له وطلبا لما يحبه منك ويرضيه عنك ويرضيه عنك. دل الحديث على تحريم، على وجوب ستر العورة وعلى تحريم كشفها، كشف العورة، لقوله احفظ، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف ولا صارف، احفظ عورتك. وقوله: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، أبدا، ما دمت تستطيع أن تستر عورتك فاسترها ولا تجعل أحدا يراها. والتساهل الآن فيها كبير جدا. قال النووي في المجموع شرح المهذب: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع. ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع، هكذا في المجموع شرح المهذب. وقال، يعني نظر ما يجوز من ذلك، فإن احتاج إلى الكشف مثلا أمام طبيب لا بد له من هذا، فإن احتاج إلى الكشف جاز أن يكشف قدر الحاجة فقط، أبدا، في الوقت الذي يحتاجه الطبيب والجزء الذي يحتاجه الطبيب، لا أن يكشف عورته على الإطلاق، لا من حيث الزمن ولا من حيث المقدار، فإنه يكشف بقدر الحاجة، يكشف بقدر الحاجة، فإن احتاج إلى الكشف جاز أن يكشف قدر الحاجة فقط. قدر الحاجة فقط. وترون يعني المسافة بين تساهل الناس وبين كلام أهل العلم. أيضا لا خلاف بين العلماء في جواز كشف العورة إذا كان ثم حاجة. لا خلاف بين العلم في جواز كشف العورة إذا كان ثم يعني هناك حاجة كالتخلي يعني في الحمام والكشف الطبي والاغتسال بقيد ليس على الإطلاق إذا لم يكن بحضرته أحد إلا إذا كان الذي معه ممن يباح له النظر إلى عورته كزوجته، مع أن الأفضل في الاغتسال قالوا كما سيأتينا أن الأفضل أيضا الاستتار، وسيأتي دليله إن شاء الله، كزوجته أو أمته فلا يجب الستر، فلا يجب الستر هنا، ولكن الأفضل التستر حتى أمامه، الأفضل التستر كما في الحديث يعني فالله أحق أن يستحي منه. وما الدليل؟ قلت لكم الدليل حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يعني إما للغسل أو للوضوء، والظاهر إلا سيأتي في الحديث أنه للغسل. قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل، متفق عليه. فإذا من هنا يقول العلماء وإن كان يجوز فالأولى والأفضل أن يستتر حتى أمام زوجته. قال ابن رجب في هذا الحديث مما يستدل به على التستر في الاغتسال في الخلوة، لأن اغتسال الرجل مع زوجته كاغتساله خاليا، ومع زوجته قالت سترته. وقيل لا يجب ستر العورة في الخلوة، وعلل أصحاب هذا القول قولهم بأن العورة بأن عورة الإنسان يعني تعليل بضعة منه فلا يحرم عليها أن ينظر إليها، ولكن نحن نقول الأفضل فلا ينظر إليها أي جزء من بدنه، وإذا كان له أن ينظر إلى عورة زوجته وأمته فعورته أولى بالجواز. بس لا، قالوا حتى أصحاب هذا القول ولكن يستحب التستر، ورجعنا إلى القول الأفضل الذي ذكرناه آنفا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وغدا عند حديث أبي الدرداء أما صاحبكم فقد غامر.